كتاب قصص مضمونة النتائج في مجال العمل للكاتب روبين سبيكيولانت، تقدمت مبادرة ضوء بصوت راما نصري. يغطي هذا التسجيل الفصل الخامس بعنوان الاستراتيجية من الصفحة 114 إلى الصفحة 124. راي روك يعرف الفائزين. واحد من أنجح استراتيجيات العمل في العالم تم إنشاؤها بواسطة راي روك، عندما دمج خبرته في مجال صنع مخفوق الحليب مع خبرة الأخوة ماكدونالدز في صنع سندويشات الهامبرجر، وقاموا بتأسيس إمبراطورية ماكدونالدز. ففي العشرينات من القرن العشرين كان راي روك يعمل كرجل مبيعات للأكواب الورقية، وبعد ذلك دخل في مجال بيع آلات مخفوق الحليب والتي تستطيع أن تخلط عدة مخفوقات مختلفة معا. في ذلك الوقت تعرف على الأخوة ماكدونالدز حيث باع لهم إحدى آلاته. لقد كان راي مبهورا بجودة الأطعمة التي تقدمها ماكدونالدز وبالطابور الطويل للعملاء، لذلك ترك عمله الذي استمر فيه 30 عاما وأصبح شريكا للأخوة ماكدونالدز، وفي النهاية اشترى شركتهم. لقد تمكن راي من إدراك التطورات الديموغرافية السريعة التي كانت تحدث في ذلك الوقت، وتمكن من إدراك حتمية انتشار الوجبات السريعة، واقتنص الفرصة وحقق النجاح. تفتخر شركة ماكدونالدز الآن بمنتجاتها لدرجة أنها تسمي مركز التدريب الخاص بهم جامعة الهامبرجر. إضافة بسيطة، بعد كل ما قلناه وفعلناه هناك المزيد لنقوله ونفعله. انتهت فقرة راي روك يعرف الفائزين، والآن مع فقرة أديسون والمصباح الكهربائي. بعد اختراع أول مصباح كهربائي واجه أديسون تحديا جديدا يتمثل في إنشاء سوق لهذا الاختراع الجديد في وسط مستخدمين يعتمدون على الإضاءة بالغاز. كان المصباح الكهربائي يكلف 1.10 دولار لإنتاجه في العام الأول، ولكن أديسون كان يبيعه ب40 سنتا فقط، لأنه أدرك أن المستخدمين لن يتحولوا من الغاز إلى المصباح الكهربائي إذا كان ذلك سيكلفهم كثيرا. وفي العام الثاني تمكن أديسون من تقليل تكلفة إنتاج المصباح إلى 80 سنتا، وفي العام الثالث تمكن من تخفيضها إلى 50 سنتا. لقد كانت استراتيجيته البيعية ناجحة، ولكنه كان لا يزال يخسر في كل عملية بيع. استمر الأمر حتى العام الرابع، حتى تمكن أديسون أخيرا من تخفيض التكلفة إلى 37 سنتا. لقد استمر أديسون يبيع منتجه بخسارة لمدة 3 سنوات، ولو أنه صمم على بيعه بسعر التكلفة 1.10 دولار فلربما ما كان المصباح الكهربائي لينتشر أبدا. إضافة بسيطة، في الصين اليوم تكافح شركة جنرال إلكتريك، وهي الشركة التي بدأها أديسون، لبيع المصابيح الكهربائية وتأسيس وجود لها في السوق، لأن السوق المحلية تستطيع إنتاج المصابيح بسعر أرخص. انتهت فقرة أديسون والمصباح الكهربائي، والآن مع فقرة فندق صممه مسافرو العمل لمسافري العمل. مجموعة فنادق ماريوت لديها استراتيجية تضمن لها النجاح في كل قطاع من السوق، وسلسلة ماريوت كورتيارد مثال على ذلك. لقد تم تصميم سلسلة ماريوت كورتيارد لرجال الأعمال. إنهم لا يبنون الفنادق أولا ثم يعدلونها لكي تتناسب مع رجال الأعمال، وإنما يقومون بتصميمها من البداية لتتناسب مع احتياجاتهم، وهم يفعلون هذا عن طريق سؤال العملاء المحتملين عن الأشياء المهمة لهم وعن الأشياء التي يحتاجونها ولا يحتاجونها في غرفهم. ومن خلال دراستهم أخبرهم رجال الأعمال على سبيل المثال أنهم يحتاجون هاتفا واحدا فقط في كل غرفة، مع جعل سلكه طويلا بحيث يتمشل مع العميل في الغرفة أثناء الكلام. وبالنسبة للأشياء البسيطة التي يتم وضعها في الحمام فإنهم لا يستخدمونها وإنما يحملونها معهم لأطفالهم. وقد طلب رجال الأعمال أيضا توفير القهوة الساخنة بشكل دائم، وطلبوا مخارج للكهرباء في مكان مريح بجوار المكتب، وأرادوا أن تكون ديكورات الغرف مريحة ولكن ليس بالضرورة مكلفة. كما طلبوا منطقة صغيرة للجلوس. وبالاستماع إلى آلاف العملاء تمكنت ماريوت كورتيارد من تكوين سلسلة فنادق ناجحة للغاية، والتي لا تتوافق فقط مع احتياجات عملائها وإنما تزيد عن توقعاتهم أيضا. الآن تقوم الشركة بالترويج لهذه السلسلة من الفنادق باستخدام شعار فنادق صممها مسافرو العمل لمسافري العمل. إضافة بسيطة، هناك ثلاث طرق فقط لزيادة أعمالك. أولاً زيادة عدد العملاء، ثانياً زيادة متوسط حجم عمليات البيع لكل عميل، ثالثاً زيادة عدد المرات التي يعود فيها العملاء للشراء مرة أخرى. جاي إبراهام، انتهت فقرة فندق صممه مسافرو العمل لمسافري العمل، والآن ما فقرة توقف وركز. ظل المدير يعمل طوال اليوم على إتمام بعض أوراقه، وعندما انتهى قرر أن يفتح النافذة ويدع بعض الهواء المنعش يدخل إلى الغرفة. وبعد عدة دقائق دخلت دفقة من الهواء الخفيف فأطاحت الأوراق من فوق المكتب إلى الأرض. اندفع المدير إلى الورق وقام بجمعه بحرص ووضعه فوق المكتب، وبمجرد أن وضع الورق على المكتب دخلت دفقة أخرى من الهواء وأطارت الورق مرة أخرى. قفز المدير مرة أخرى وجمع الورق ووضعه على المكتب، وقبل أن يتحرك من مكانه أطاح الهواء بالورق مرة أخرى. ما الذي يتعين على المدير أن يفعله؟ الإجابة بسيطة، يجب أن يغلق النافذة أولا قبل أن يجمع الأوراق. ولكن المشكلة أنه يخاف على الورق وينشغل به جدا لدرجة أنه لم يتوقف ويفكر في الإجراء الصحيح. ما العمل الإضافي الذي تنشغل به طوال اليوم ولكن يمكنك التخلص منه إذا توقفت وركزت؟ إضافة بسيطة، هناك 4 درجات للنقلة الثقافية. الدرجة الأولى الوعي، سمعت عنه. الدرجة الثانية المشاركة، جربته. الدرجة الثالثة التفضيل، أؤمن به. الدرجة الرابعة الولاء، الفوز به. انتهت فقرة توقف وركز، والآن مع فقرة بيبسي تتولى القيادة. تتنافس شركتا بيبسي وكوكاكولا بهمة ونشاط في كل مكان حول العالم، وكل منهما تسعى للحصول على ميزة تنافسية على الأخرى. وحرب الكولا كما يسمونها وفرت لنا العديد من الدروس في التسويق والاستراتيجية. في بداية السبعينات من القرن العشرين بدأت شركة بيبسي في دراسة سلوك المستهلكين عن كثب لأول مرة. لقد لاحظت الشركة أن العملاء الذين يشترون بيبسي كانوا يكملون كل الزجاجات التي يشترونها، سواء كانوا يشترون عدة زجاجات أو عشرات منها. لذلك فإن التحدي الذي واجه بيبسي كان هو محاولة العثور على طريقة تدفع المستهلكين لشراء المزيد. لقد بحثت الشركة أيضا عن العامل الذي يحدد عدد الزجاجات التي يشتريها العملاء، واكتشفوا أنه ليس السعر وإنما عدد الزجاجات التي يمكن للمستهلك أن يحملها في المرة الواحدة. وبعد الوصول إلى هذا التبصر في سلوكيات المستهلكين، غيرت شركة بيبسي العبوات الزجاجية إلى عبوات بلاستيكية، وتاح لها هذا التغيير أن تجمع عددا أكبر من العبوات في عبوة أكبر بدلا من العبوة التي تضم 6 زجاجات. ومن الفوائد الأخرى التي حصلت عليها شركة بيبسي وربما أكبر فائدة، أنها تمكنت من أضعاف جاذبية زجاجة كوكاكولا الصغيرة التي كانت منتشرة للغاية في الستينات والسبعينات من القرن العشرين. إضافة بسيطة، في العشرينات من القرن الماضي تمت دعوة شركة كوكاكولا لشراء شركة بيبسي بسعر معتدل، وفي حركة خرقاء مكلفة للغاية رفضوا العرض. اليوم رؤية كوكاكولا هي جعل منتجهم في متناول يد الجميع في كل أنحاء العالم، ورؤية بيبسي هي أن تتغلب على كوكاكولا. انتهت فقرة بيبسي تتولى القيادة، والآن مع فقرة اليابان وأهدافها الاستراتيجية. بعد الحرب العالمية الثانية كانت الحكومة والصناعة في اليابان قد تعرضت للتدمير، وكان الاقتصاد في حالة فوضى. بدأت اليابان في إعادة بناء نفسها باستثمارات من الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ولكن بعد 15 عاما كانت سلع الإلكترونية من اليابان قد اشتهرت بأنها تتعطل بسرعة ولا يعتمد عليها. بعد ذلك أصبحت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقد حققوا هذا عن طريق تطوير مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وشجعوا الناس على العمل بكد على تحقيقها. في الخمسينات من القرن العشرين حددوا لأنفسهم هدفا أن يكونوا رقم 1 في صناعة النسيج، وحققوا هذا. وفي الستينات حددوا لأنفسهم هدفا أن يكونوا رقم 1 في العالم في صناعة الصلب، وقد حققوا هذا. في السبعينات حددوا لأنفسهم هدفا أن يصبحوا رقم 1 في إنتاج محركات السيارات، تأخروا في تحقيق هذا الهدف عاما واحدا وتمكنوا من تحقيقه في 1980. في الثمانينات حددوا لأنفسهم هدفاً أن يصبحوا رقم واحد في الصناعات الإلكترونية، وقد حققوا هذا. استمرت الحكومة اليابانية في إعادة تحديد الهدف الاستراتيجي للدولة، واستمرت في إعادة اكتشاف نفسها. في التسعينات من القرن العشرين تعرضت اليابان لعقد كامل من الكساد. هناك الكثير من الآراء حول السبب في هذا، ولكن العديد من المستثمرين يعتقدون الآن بأن اقتصاد اليابان سيعاود النمو. إن الهدف الذي نركز عليه هنا هو أنك عند تطوير أهداف استراتيجية يجب ألا تسترخي وتحتفل بنجاحك لفترة طويلة. إضافة بسيطة، الخطوط الجوية السنغافورية هي واحدة من أنجح شركات الطيران في العالم، ولديها فلسفة تقول لن نسترخي أبدا. فالشركة لا تستمر في الاحتفال بإنجازاتها طويلا، لأنها تعلم أن التحدي التالي قريب للغاية. انتهت فقرة اليابان وأهدافها الاستراتيجية، والآن مع فقرة الكمثورة هي الرابحة. مزارع فاكهة حديث العهد بالزراعة كان يطلب مشورة المزارعين الأقدم منه حول نوع الفاكهة التي سيزرعها هذا العام. كان هناك إجماع أنه يجب أن يزرع الخوخ، لأن المعروض من الكمثرى كان كثيرا للغاية. شكر المزارع المبتدئ المزارعين الأقدم منه، ثم قام بزرع الكمثرى. لماذا؟ لأنه أدرك أن الجميع ينوون زراعة الخوخ، وبالتالي سيكون المعروض منه كبيرا. في هذا العام كانت الكمثرى شحيحة، وجنى المزارع الكثير لقاء محصوله. لقد سار المزارع المبتدئ ضد الرأي السائد لصالح المنطق المستقبلي. لقد فكر فيما سيكون مهما في الغد وليس في المهم اليوم. إضافة بسيطة، في عام 1969 حددت إليزابيث كوبولار روس 5 مراحل مختلفة يمر بها الإنسان عندما يواجه تغييرا مفاجئا مأساويا ومؤلما. أولا الإنكار، هذا لا يحدث لي. ثانيا الغضب، لماذا أنا؟ ثالثا عقد الصفقة، أعطني فرصة أخرى من فضلك. رابعا الأحباط، لم يعد لدي أمل بعد الآن. خامسا القبول، لقد آن الأوان لتجاوز هذه المحنة. رغم أن هذه المراحل تكون أوضح عندما يمر الإنسان بتغيير مؤلم، فإن الملاحظة الدقيقة تبين لنا أن الناس يمرون بهذه المراحل عندما يفقدون أي شيء، سواء وظيفة أو حتى سلسلة مفاتيحهم. وفي كل مرحلة يحتاج الإنسان إلى استراتيجيات تواصل وقيادة مختلفة. انتهى التسجيل.